أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق وتكرر منا القول في قضية العنوان والمعنون، وجريا على الكتاب أنا كنت أشرح كما يشرح الشيخ المظفر، يعني لا أسبق الأمور، لا أعطي البحث حقه بكامله. زي لذلك كان هناك نوع من الإجمال في بحث العنوان والمعنون. اللي تابعنا راح يشوف أن الكلام مجمل، وأنا كنت دائما أقول سيتضح إن شاء الله في قضية العنوان والمعنون. قلنا هناك في العنوان والمعنون أنه هل طبعا أول شيء أوهمنا الطالب بأن البحث يتوقف على أنه هل تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أم لا. هذا أول إيهام أوهمنا الطالب، والطالب صدق طبعا. الثاني أدخلنا البحث في سراية الحكم من العنوان إلى المعنون، وقلنا بأنه يسر، صحيح؟ هذا أيضا أوهمنا الطالب وصدقنا. فبالتالي إحنا كلنا كنا ندرس بطريقة على حسب ما يقول الشيخ المظفر، لأن الشيخ المظفر سيأتي اليوم ويقول أصلا هذا الكلام غير صحيح. بناء على المختار الذي قلنا بأن الحكم يتعلق بالعنوان، لكن لا بما هو، بل بما هو فان ومرآة لأفراده. فأنت كيفك تبي تقول تعدد عنوان، بتقول تعدد معنون، مو داخل في مسألتنا ولن يؤثر علينا. لكن المهم أن نرجع إلى هذه المسألة. هذه المسألة التي هي أنا كنت أقرأها أطبقها لكم بس من غير شرح، الآن أرجع لها. هي صفحة 278. وأما القائل بالامتناع فلا بد أن يذهب إلى أن الحكم يسري من العنوان إلى المعنون، وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، فإنه لا يمكن حينئذ بقاء الأمر والنهي معا وتوجههما متعلقين بذلك العنوان الواحد بحسب الوجود، لأنه يلزم اجتماع نفس الأمر والنهي في واحد وهو مستحيل. هذا تكلمنا فيه سابقا، اليوم راح نغير كلامنا، راح نبتدي في بحث آخر. أولا نحن نختار على المسلكين. المسلك الأول هو المختار بأنه الحكم إنما يتعلق بالعنوان لا بالمعنون، وحينئذ القول بالجواز لا يتوقف لا على تعدد عنوان ولا على تعدد معنون، أصلا مداخلة في مسألتنا. تعدد العنوان أم لم يتعدد، وسواء كان ذلك موجبا لتعدد المعنون أم لا، القائل بالجواز يعتمد على شيء أساسي، وهو أن القائل بالجواز لا يرى أن هناك اجتماع حقيقي لأمر ونهي على شيء واحد، هذا خلاصة الكلام، وإنما يرى أن هناك حيثية وهناك حيثية أخرى. فبالتالي نعم، هما بالنظر الأولي تجد بأن هناك أمر ونهي، وقد يقول أنه بالاجتماع. نقول نعم، نقول بالاجتماع وبجواز الاجتماع، لأنه حيثيتان كما هو الحال في النظر إلى الأجنبية والصلاة، والاتحاد بينهما ماذا؟ الاجتماع بينهما انضمامي لا اتحادي. قلنا في الدرس السابق أيضا بأنه الاتحاد إنما ينشأ من أين؟ ينشأ بأنه فعل واحد، وهذا الفعل مع عدم وجود المندوحة، عدم وجود المندوحة يعني كلا الأمرين فعليين، هذا معنى عدم وجود المندوحة. مرة ثانية، إذا قلنا مندوحة ولا غير مندوحة يعني إذا لم توجد مندوحة فكلا الأمرين فعليين، إذا هناك مندوحة يعني أحدهما فعلي والآخر غير فعلي، أو أحدهما موسع والآخر مضيق، وهكذا. فبالتالي هنا ما دام أن المعنون ليس هو متعلق التكليف، ما دام أن المعنون له أكثر من حيثية، فبالتالي في مقام الانتزاع يمكن أن ننتزع منه أنه غصب وأنه صلاة. هذا الموجود الخارجي يمكن أن نقول بأن هذا الفعل، خلنا نفرض السجود، هذا السجود سجود وصلاة وهو أيضا غصب. فالقائل الذي يقول لا يعتمد على ماذا؟ على مسألة تعدد العنوان، وهل يوجب تعدد المعنون، وأنه قالوا ما قالوا كما ذكرنا في السابق، وأن هذه القاعدة ثابتة أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون. هذا الكلام غير صحيح. لو سلمنا نحن الآن وقلنا بأننا نحن سنتنازل عن مبنانا، عن الشيخ المظفر يقول أنا الآن لن أقول بأنه التكليف يتعلق بالعنوان بما هو حاكي عن أفراده، وإنما سأقول أن التكليف يتعلق بالمعنون. قد يقول قائل لا أحد يقول بهذا الرأي، يقول على كيفك، مو نحن نقول بالسراية، هنا لابد أن نبني على السراية. التكليف يتعلق بالعنوان، وقهرا إذا تعلق بالعنوان يسري إلى المعنون، فيكون في الواقع وفي الحقيقة أولا وبالذات العنوان هو متعلق التكليف، لكن باعتبار السراية يكون ثانيا، وبالعرض المعنون أيضا متعلق للتكليف. هذا رأي المحقق النعيمي. إذن الآن إحنا تركنا الآن كلام الشيخ المظفر، راح نتنزل ونقول بهذا الكلام، يعني بسراية التكليف من العنوان إلى المعنون، وأنه نقول مثلا أنه تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، أو ما تبي تقول كيفك، لا تقول، لأن ما يهم على هذا المبنى. طيب، الذي يقول بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، أو بعبارة أخرى الذي يقول بالسراية، الذي يقول بالسراية ماذا يقول؟ يقول لو كان، خلنا نعيد الكلام هاي كله إعادة، لو كانت الصلاة واجبة، حطوا بالكم، لو كانت الصلاة واجبة لكان منهيا عنها في مورد التصادق الاجتماع، ولو كان النهي عفوا ولو كان الغصب منهيا عنه لكان مأمورا به. هذا بينا شلون؟ تقول هذا العنوان، الآن احنا نأشر على اي عنوان؟ عنوان الصلاة، تعلق به الأمر، نعم، هذا سرى إلى المعنون الخارجي، نعم، المعنون الخارجي أصبح متعلقا للتكليف، نعم، هذا الخارجي هو صلاة فقط، يقول صلاة وغصب، صح ولا لا؟ مو هذا هو اللي بنقول احنا؟ نقول أن هذا الفعل الخارجي صلاة مأمور به وبعد ومنهي عنه. مو أحد يقول أنه لا، أنه ما تقدر تقول منهي عنه بعنوان الصلاة، منهي عنه بعنوان الغصب، نقول لا بعنوان الصلاة. أنت ثبت المبنى مالك أول شيء، ثبت أساساتك، خلينا نتكلم صح. السراية موجودة أم لا؟ التكليف يسري من العنوان إلى المعنون، وقبلنا زين العنوان، أعطيني عنوان صلاة، هذه الصلاة، عنوان الصلاة عنوان مأمور به، نعم، يسري إلى معنونه الخارجي، نعم، هذا المعنون الخارجي مأمور به؟ يقول نعم، لأنه صلاة. خب هو غصب؟ يقول لا، هو هذا صلاة. انزين، باعتبار أنه صلاة تعلق به الأمر، لكن باعتبار أنه تصرف هذه الصلاة، انزين، فتعلق بها النهي، فأصبحت الصلاة، حطوا بالكم، مأمور بها ومنهي عنها. أخذ عنوان الغصب، الغصب محرم هنا في الخارج، المعنون سرى من العنوان إلى المعنون التكليف، التكليف المتعلق بعنوان الغصب هو الحرمة، هذا الفعل الخارجي غصب حرام. زين، هذا الفعل الخارجي أيضا صلاته، فهو مأمور به. على هذا الكلام اللي قلناه سابقا، أصبح في الواقع الصلاة بعنوانها مأمور بها من حيث، منهي عنها من حيث آخر، والغصب مأمور به من حيث ومنهي عنه من حيث آخر. هذا اللي قال هذا الكلام كان يأسس على أي قاعدة؟ على أن الحيثيات حيثيات تعليلية. المحقق النائني قال لا، الحيثيات حيثيات تقييدية وليست حيثيات تعليلية. هذا كله مر، احنا الآن نبي نرجع نطبق الكلام السابق كما ذكرنا. في التطبيق راح أبين أنه قضية الأمور الانتزاعية وكيف أن، خل أبين الأمور الانتزاعية الآن أفضل. تارة عندنا الأمور تنقسم إلى أربعة أقسام، تارة الأمر يكون أمر متأصل، الأمور المتأصلة، وفي عندنا الأمور الانتزاعية، وعندنا الأمور الاعتبارية. الأمور الاعتبارية تنقسم إلى اعتبار في نفس الأمر والواقع، وإلى اعتبار المعتبر. اعتبار المعتبر قوامه الاعتبار، قوامه المعتبر. انزين، نرجع إلى الأمور الأصلية، نقول نحن الآن كلامنا في الأمر الانتزاعي. الأمور الانتزاعية مناشئ انتزاعها أمور حقيقية، نعم، يعني منشأ الانتزاع حقيقي ينتزع منه، يعني هذا الفعل الخارجي فعل حقيقي متأصل ينتزع منه من حيث، يعني بلحاظ ينتزع منه صلاة، ومن لحاظ آخر ينتزع منه غصب. اللحاظ الذي وقع عليه أنه صلاة من حيث أنه ركوع وسجود وقراءة وأذكار وذكر، من جهة أنه انتزعنا منه غصب، من جهة تصرف في مال الغير من دون إذنه. أخذ الأمور الانتزاعية كلها نفس الشيء. أنزل. الأمر الانتزاعي تارة يحتاج إلى ضم صفة زائدة إلى الذات كي يمكن الانتزاع. شلون سيد جعفر؟ لابد أن نضم إليه العلم كي ننتزع عالم. سيد محمد، لابد أن نضم إليه الطب كي ننتزع طبيب، وهكذا النجار لابد. فإذن تارة الذات تفتقر إلى ضم صفة زائدة إليها ليمكن الانتزاع، إذ لا يمكن الانتزاع من الذات بما هي ذات صفة العلم، صح ولا لا؟ ما يمكن، لازم نضيف له شيء، صفة زائدة، نحط له ذات زائد علم، عالم، ذات زائد مثلا طب، طبيب، وهكذا. زين، هذا نوع من ومرة لا، مرة نفس الذات ما تحتاج إلى صفة زائدة، هي في نفسها ينتزع منها الأمر الانتزاعي. وين؟ هذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، صفاته عين ذاته، ما عندنا صفة زائدة على الذات حتى يمكن الانتزاع. ذات. انزين ذات بعد عالمة قادرة محيطة حكيمة. مو أنه قاعد نضيف شيء، ضيق عبارة بنفسه. يعني لما تقول الله كأنك تقول عالم، لما تقول عالم كأنك تقول قادر، وعندما تقول لا قادر من حيث قدرة لا يحتاج إلى صفة زائدة. ولهذا في خطب أمير المؤمنين شوفوا الآن أول بلا أولية، ما يحتاج إلى أولية كي يكون أول، وآخر بلا آخرية، ما يحتاج إلى آخرية كي يكون آخر. الذات الإلهية، على شيء من الذات الإلهية، خلني شيء ثاني حتى لا ندخل في العقائد. نقول بأن الأبيض البياض ينتزع من الأبيض من غير صفة زائدة، ما يحتاج، صحيح، لأنه هو أبيض فالبياض بذاته، فينتزع من ذاته من دون احتياج إلى صفة زائدة. الآن نطبق هذا المقدار حتى نشوف موضع الكلام أين. يقول تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، بعدما تقدم من البيان من أن التكليف إنما يتعلق بالعنوان بما هو مرآة عن أفراده لا بنفس الأفراد، فإن القول بالجواز لا يتوقف على القول بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون كما أشرنا إليه فيما سبق. لماذا؟ لأنه سواء كان المعنون متعددا بتعدد العنوان أو غير متعدد فإن ذلك لا يرتبط بمسألتنا نفيا وإثباتا. ليش؟ لأن نحن لا نقول بأن التكليف يتعلق بالمعنون، نحن نقول بالعنوان، خليه يتعدد المعنون، احنا ايش علينا ما دام أن المعنون ليس متعلقا للتكليف أبدا. وعلى كل حال فالحق هو الجواز، تعدد المعنون أو لم يتعدد هذا على مبنانا. لكن خلنا نرجع إلى المباني السابقة لأن احنا ذكرنا. ثم يقول ولو سلمنا جدلا بأن التكليف يتعلق بالمعنون، بس شلون يتعلق؟ باعتبار سراية التكليف من العنوان إلى المعنون كما هو المعروف. أقول علماءنا في أحد يقول أن التكليف متعلق بالأفراد؟ لا. في أحد يقول بأن التكليف يتعلق بمعنونات مباشرة؟ لا. إذن شلون تقول هالكلام؟ يقول إيه مو هالكلام بناء على السراية. صحيح، العلماء جميعا مطبقون على أن التكليف يتعلق بالطبائع، والطبائع إنما هي تؤخذ كقنطرة وكجسر للوصول إلى الأفراد. ليش يستحيل تعلق التكليف بالأفراد؟ لأن لا متناهي. مش كثر أنا أبي أقعد يعني لكل فرد فرد أريد أن أعلق عليه خطاب، لا، أخذ الطبيعة أفضل. فإذا الكلام هنا كالكلام هناك، التكليف متعلق بماذا؟ بالعنوان. إنزين ليش تقولون إذن أنه ثانيا وبالذات يتعلق بالمعنون باعتبار أنه هو له ما له الأثر أو ما عليه الأثر أو ما به يتحقق الأثر؟ يقول لأن نحن نقول بسراية الحكم والتكليف من العنوان إلى المعنون. هذا رأيهم اللي راح نتكلم عليه الآن كما هو المعروف. فإن الحق أنه لا يجب تعدد المعنون بتعدد العنوان، فقد يتعدد وقد لا يتعدد، فليس هناك قاعدة عامة تقتضي بأن نحكم، حطهم من عندك دائما، بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون كما تكلف بتنقيحها بعض أعاظم مشايخنا. من وين أنتم تجيبون أنه لابد أن نلتزم بهالقاعدة؟ بمجرد أن يقول أن العنوان متعدد لابد أن يكون المعنون متعدد، هذا لا دليل عليه. يمكن يتعدد يمكن أن لا يتعدد. الآن سنعطيك أمثلة كثيرة. وكأن نظره الشريف يرمي، إنزين هذه أنا خل أشرحها من برا قبل لا نطبقها. أقول إذا عندنا إحنا الآن أنتوا بالوجدان شوفوا لو عندنا عموم وخصوص من وجه، يبوا مثال عموم وخصوص من وجه، أكرم العلماء هذا شنو؟ عام صحيح؟ لا تكرم الفساق هذا عام. زين هذا عموم أكرم العلماء عموم يشمل جميع العلماء، نعم في الليل والنهار، نعم على المريخ وعلى الأرض، نعم أكرم العلماء هذا لسانه أينما وجدت عالما أكرمه. الثاني شي يقول له؟ يقول له لا تكرم الفساق. خب لا تكرم الفساق دائما إيه نعم، وإن كان عالما نعم، عالم فاسق ما نبي تكرمه ما يستحق الأكرم. إنزين وين يروحون يتصادقون؟ بالعالم الفاسق. هذا الدليل العام. إنزين عام يشمل الفرد الموجود في مورد التصادق أم لا؟ يشمله بعد. هذا لأن لسان أكرم العلماء كلهم حتى لو كان فاسق، والفاسق يقول لا تكرم كل الفساق حتى لو كان عالم. فإذن هذا لسانه لسان عام وهذا لسانه لسان عام. عام يعني يشمل جميع الأفراد، يعني الحكم يسري إلى هذا الفرد اللي في مورد التصادق، وهذاك الحكم يسري إلى هذا الفرد اللي في مورد التصادق. فصار عندنا فرد واحد أحد الدليلين يقول أكرمه واجب الإكرام، الآخر يقول لا تكرمه يحرم الإكرام، والإكرام فعل واحد. شوف نظره شو يقول، وكأن نظره الشريف يرمي إلى أن العامين من وجه مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق يمتنع صدقهما على شيء واحد من جهة واحدة، وإلا لما كان عامين من وجه. واضح هذا؟ واضح ولا أشرحه؟ فلا بد أن يفرض هناك جهتان موجودتان في المجمع، إحداهما هو الواجب وثانيتهما هو المحرم. احنا نفرض جهتين، يلا افرض هذا الفرد الخارجي جهة عالم وجهة فاسق، فرضنا ولا لا؟ تمام. اذا هذا الموجود في المجمع لابد ان يكون له جهتين، اذا كان له جهتين فحينئذ فيكون التركيب بين الحيثيتين تركيبا انضماميا لا اتحادين. اقول شلون كذي صار؟ يقول هو هذا بعد. جيب مثال حق الاتحادي حتى نفهم الانضمامي. الاتحادي، الاتحادي طبعا ما عندنا لا مثال الا السجود في الارض المخصوبة. السجود حقيقته الاعتماد بالجبهة على الارض، الغصب حقيقته التصرف في أرض هذا بدون إذنه. إنزين هذا الآن الاعتماد، هذا الاعتماد ما تقدر تقول هذا الاعتماد له حيثيته، هذا الاعتماد بنفسه هو غصب وهو سجود، بخلاف اللي احنا قلنا امساء المثال. الآن هذا له حيثية عالم وله حيثية ماذا؟ فاسق. ليس هو بنفسه عالم فاسق بحيث احنا نقول ان كلا العنوانين اتحدا فيه. لماذا؟ لان نأتي الى قضية الانتزاع. لانه يمكن ان يكون هذا عالم بلا فسق، ويمكن ان يكون فاسق بلا علم. يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى ضم صفة زائدة إلى الذات. الصفة الزائدة إلى الذات هي التي صححت أن نقول عنه عالم، والصفة الأخرى هي التي صححت أن نقول أنه فاسق. ولهذا يقول إلا إذا كانت الحيثيتان المفروضتان تعليليتين خلافا للنائني. المحقق النائني يقول ماذا الحيثية؟ حيثية تقييدية. إذا فرضت أن الحيثية تعليلية ماذا ستفعل؟ سيكون الانضمام أو الاجتماع اتحادي. هذا شرحناه فيما سبق، الآن راح نمثل مثال. فإن الواجب والمحرم على هذا الفرض يكونان شيئا واحدا، وهو ذات المحيث بهاتين الحيثيتين، وحينئذ يقع التعارض بين دليلي العامين ويخرج المورد عن مسألتنا. ليش يخرج المورد عن مسألتنا؟ لأن احنا في مسألتنا قلنا بجواز الاجتماع، والذي يقول بجواز الاجتماع يقول بأن الاجتماع بينهما ماذا؟ انضمامي. يعني هناك حيثيتين لهذا الشيء الواحد. إن لم تفرض، إن لم يمكن فرض حيثيتين، فيكون حينئذ اتحادي فيخرج عن مسألتنا. لماذا؟ سيدخل في مسألة ثانية، وهي أنه هل كلا حكمين فعليين أم غير فعليين. هنا لابد من تقديم الأهم، لكن ما زال أن هذا التقرير لابد أن يوضح، لكن سنوضحه بالرد. يقول: وفي هذا التقرير ما لا يخفى على الفطن. أما أولا فإن العنوان بالنسبة إلى معنونه، إنزين، العالم بالنسبة إلى هذا الفرد، تارة يكون منتزعا منه باعتبار ضم حيثية زائدة على الذات مباين لها، إنزين، ماهية ووجودا. هذا الشيء الخارجي الآن نضم إليه صفة العلم، العلم مباين له ماهية ووجودا. فإذا استطعنا أن نجمع بين هذه الذات والعلم فلننتزع حينئذ عالم. كالأبيض بالقياس إلى الجسم، الجسم ما يمكن أن تقول عنه أبيض إلا بضم أنه صفة البياض إليه، فتقول جسم أبيض. هذا الحائط ما يمكن أن تقول عنه أبيض إلا أن تضم إليه صفة البياض، فإن انضمت إليه تقول حائط أبيض. بالقياس إلى الجسم، فإن صدق الأبيض عليه باعتبار عروض صفة البياض عليه الخارج عن مقام ذاته وأخرى. زين، هذا الأول شيء. زين، يعني العنوان بالنسبة إلى معنونة، هذا الأول. الثاني، العنوان بالنسبة إلى معنونة وأخرى يكون منتزعا منه باعتبار نفس ذاته بلا ضم حيثية زائدة على الذات. كالأبيض بالقياس إلى نفس البياض، فإن نفس البياض ذاته بذاته منشأ لانتزاع الأبيض منه بلا حاجة إلى ضم بياض آخر إليه، لأنه بنفسه ذاته أبيض لا ببياض آخر. ومثل ذلك صفات الكمال لذات الواجب، لذات واجب الوجود، فإنها منتزعة من مقام نفس الذات لا بضم حيثية أخرى زائدة على الذات. وعليه فلا يجب في كل عنوان منتزع أن يكون انتزاعه من الذات باعتبار ضم حيثية زائدة على الذات. وأما ثانيا فإن العنوان لا يجب فيه أن يكون كاشفا عن حقيقة متأصلة على وجه يكون انطباق العنوان أو مبدأه، يعني مبدأ العنوان عليه، من باب انطباق الكل على فرده. الآن خلاصة الكلام في هذه النقطة هي هذه: من يقول بأن العنوان لابد أن يكون واضحا كوضوح الشمس في رابعة النهار؟ هذا من وين أنتم جايبينه؟ أصلا بعض العناوين ما يمكن أنه يكون فيها وضوح، كعنوان الغصب، عنوان الغصب عنوان فيه أفراد كثيرة، هناك أفراد واضحة، مثل مثلا عنوان العالم، العالم له أنه عنوان له أفراد كثيرة، قد يكون العالم مثلا أفرض الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، إخو ما تقدر تتكلم هنا هذا الفرد أنه شبه الأكمل، إنزين إيه مصداق وفرد للكلي كلي العالم شبه الأكمل. هناك سيد جعفر ممكن تقول أنه عالم طالب يدرس تو يدرس، هذا ممكن التشكيك فيه، لكن إيش كثر إحنا عندنا أفراد كثيرة، مو شرط أن نأتي ونقول بأنه لابد أن تكون هناك حيثية واقعية متأصلة واضحة في هذا العنوان. بعض العناوين يؤخذ على نحو المشير، شلون على نحو المشير؟ يعني الحين أنتم بالله عليكم مو كثير من الأحيان إحنا نصلي إنزين بعنوان شنو؟ أما في الذمة بعد قاعد نشير إلى شيء، يعني يا الله أنا بذمتي لعله إنزين ذمتي مشغولة فأصلي عما في الذمة، هالعنوان هذا إلى ماذا يشير؟ لا يوجد شيء متشخص واضح إنزين، وهناك عناوين من هذا القبيل كثيرة. إذن يقول فإن العنوان لا يجب فيه أن يكون كاشفا عن حقيقة متأصلة على وجه يكون انطباق العنوان أو مبدأه عليه من باب انطباق الكلي على فرده، بل من العناوين ما هو مجعول ومعتبر لدى العقل لصرف الحكاية والكشف عن المعنون من دون أن يكون بأزائه في الخارج حقيقة متأصلة، مثل شنو؟ الممتنع، يلا يجيب لي حقيقة متأصلة ممتنع الوجود، وين راح يجيب هذا عنوان لكن أنه وضع عند العقل للكشف عن أمر من الأمور ما يحتاج أن تكون له بأزاء وحقائق متأصلة في الخارج. وعلى قولة واحد جيب إيدي خليني أمسك هذا، ليش إحنا وجوديين حسيين كثير عندنا عناوين، هذه العناوين ليس لها بأزاء في الخارج، مثل أنه شنو لما نقول واجب الوجود نقول شنو ممتنع الوجود، وين الروحني إيه شريك الباري العدم في مقابل الوجود، هاي راح نجيب لك هذا عنوان أنت فهمه وتوكل على الله، مثل عنوان العدم والممتنع، بل مثل عنوان الحرف والنسبة، هذه الحرف النسبة التي الرابط، هذا وين الرابط؟ لا يوجد إلا بوجود طرفه، يعني هو في الحقيقة إنزين لا وجود له. إيه فبالتالي إحنا أحيانا لما نتكلم في النساء إنما نبحث عن طرفي النسبة إنزين كي توجد النسبة، ولا النسبة بنفسها لا وجود لها. فإنه لا يجب في مثله فرض حيثية متأصلة ينتزع منها العنوان، ومثل هذا العنوان المعتبر قد يكون عاما يصح انطباقه على حقائق متعددة من دون أن يكون بأزائه حيثية واقعية غير تلك الحقائق المتعصلة، ولعل عنوان الغصب من هذا الباب في انطباقه على الصلاة التي تتألف من حقائق متباينة. إنزين الصلاة لها حقائق متباينة والغصب له حقائق متباينة، فانطباق الغصب على الصلاة إنزين انطباق عنوان لا نحتاج نحن إلى وجود شنو حيثيات متأصلة حقيقة في الخارج كي نقول بالانطباق، ينطبق هذا العنوان على قولة العجم بعندك تشيزي، يعني من حيث بأي لحاظ بأقل لحاظ ينطبق هذا العنوان على الصلاة. فكل تصرف فيما للغير بدون رضاه غصب مهما كانت حقيقة ذلك التصرف، ومن أي مقولة من المقولات هذا غصب، والشارع ما يقدر يتصرف، يعني تقول أنت أنه لا هذا إنقاذ للغريق، إحنا دخلنا الأرض لإنقاذ الغريق، طيب غصب جزاكم الله خيرا أنقذتم الغريق ولكن دخلتم في أرض الرجل من غير إذنه. الغصب لشدة أو لكثرة أفراده ولتبعثر أفراده أحيانا ينطبق على الصلاة وينطبق على إنقاذ الغريق وينطبق على إطفاء الحريق وينطبق. أنت الآن حريق، إن شاء الله لا يجيب حريق، حريق في منزل الجار زين، وتسمع الصراخ تستأذن ديك تليفون ألو أجي ولا لا، ما في إذن هنا، فأنت تدخل لإطفاء النار وإنقاذ النفوس المحترمة. غصب أم لا؟ غصب، لأنه دخول لمال الغير أو لأرض الغير أو لدار الغير من غير إذنه. فإحنا شكثر راح نجيب لك أنه أفراد لهذه نعم للأسف اليوم كان بدنا أنه نطبق هذا اللي قدمناه هنا حتى نبين ثمرة النزاع، ولكن الوقت أدركنا، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.